بالجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. باسمي وباسمكم أرحب بشيخنا ووالدنا سماحة الشيخ معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية سابقا. مرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
الله يبارك فيكم. أرحب أيضا بزميلي من جمعية الصم الدعوية الأستاذ حسن بن محمد الحلافي الذي ينقل لنا هذه الحلقة بلغة الإشارة. أرحب أيضا بأسئلتكم واستفساراتكم عبر هاتف البرنامج الذي يظهر الآن على الشاشة من داخل السعودية 011-225-7773 ومن خارج السعودية 00966-11-225-7773 وعبر هاشتاج البرنامج الذي يظهر الآن على الشاشة المكون من كلمتي الجواب الكافي. مرحبا بكم معالي الشيخ من جديد. هناك سؤال وصلنا في تويتر ونستفتح به هذه الحلقة، يقول إنه شخص معاق وفي صلاة الفجر لا أحد يأتيه ويعينه على الوضوء، فهل يجوز له أن يصلي من غير وضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل للسائل ولكل معوق الشفاء وعظيم الأجر. ومن المعلوم أن الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان يستطيع أن يتوضأ أو أن يطلب من أحد أن يقوم بإعانته على الوضوء فذلك هو المطلوب، وإذا تعذر عليه ذلك فإنه يتيمم، والتيمم أمر مقدور عليه، يجعل بقربه ما يتيمم به ويقوم التيمم في هذه الحالة مقام الوضوء، لأنه يعد في هذا الوقت غير قادر على تناول الماء واستخدامه، ومن ثم فإنه يشرع له التيمم.
نعم، أحسن الله إليكم. معنا بعض الاتصالات، معنا خالد من القصيم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله.
حياكم الله.
الله يحييك، تفضل.
الله يحييك. فحبينا استفسر بالنسبة للضحية، لعندك كنت متعود كل سنة ضحية واحدة، حبيت السنة هذه ضحية سنتين يعني.
طيب.
ما أدري ما اللي يسمونه نية أن الموت الوالد والوالدة، ولا بالإنسان دائما ضحية الشخص.
طيب. الأضاحي هذه سنتين لك أنت ولا لمن؟
بالعادة لي أنا ضحي واحدة.
طيب.
السنة هذه ناوي ضحي ضحيتين.
طيب. الثانية لمن؟
يعني الوالدين والأخوان المتوفين الله يرحمهم.
طيب طيب، عندك سؤال ثاني؟
لا بالسلامة.
شكرا لك يا خالد. معنا أبو خالد من مكة. أبو خالد.
نعم.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عبد الله، عندي سؤال الله يرضى عليك.
تفضل.
بالنسبة عندي عقارات أبغاها أعملها وقف للورثة بالأسرة بالكامل، أبغى أعملها وقف يستفيدون من من الإيرادات حقتها وأحط منهم ناظر في يعني وقت تكون للعائلة.
طيب.
فما أدري يعني وش في هذا من أجور ومن يعني هل هو طيب أو أتركها حتى.
طيب أو تتركها لأمر آخر.
نعم أنا يعني إذا كان هذا أعملها وقت للعائلة.
طيب طيب في سؤال ثاني أبو خالد.
نعم.
في سؤال ثاني.
سؤال ثاني والله بس هو هذا الوقت يعني أيهم طيب. أفضل يعني أتركها على حالة أم أوقفها للعائلة يستفيدون من الإيرادات حقتها بعد الممات نسأل الله حسن الخاتمة.
طيب طيب شكرا يا أبو خالد. معنا أبو أحمد من جدة.
نعم.
أبو أحمد تفضل. أبو أحمد من جدة تفضل.
ألو.
حياك الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يسعدك. أريد أكلم الشيخ عبد الله.
يسمعك الشيخ تفضل.
طيب الله يكرمك. أنا عندي ثلاثة أسئلة.
نعم.
سمح لي الوقت.
تفضل.
بالنسبة للسؤال الأول في حالة اقتراض من البنك.
إيه.
أخذت قرض من البنك وشرت به مثلا سبائك ذهبية واقتنيتها أو ادخرتها. هل هذا الفعل حلال؟
طيب ثاني.
طيب السؤال الثاني أنا مقيم في جدة ووالدي رحمة الله عليه متوفي في مكة. فلما أمر من أمام المقبرة ولم يسعني الوقت لزيارة القبر هل هذا يعتبر عقوق؟
طيب والثالث؟
السؤال الثالث أنا مقيم طبعا في جدة وأحيانا أسافر إلى الرياض أو إلى الشرقية فأقيم فيها مثلا شهر تقريبا أو 15 يوم. هل علي الفترة هذه القصر والجمع؟
طيب.
أو القصر فقط؟
طيب طيب تسمع الجواب إن شاء الله. معنا علي من الرياض. علي من الرياض تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تفضل.
الله يرضى عليك. عندي سؤال الله يحفظك وبيت سأل الشيخ.
سم.
الشيخ عندنا طال عمرك بقن طال عمرك وبلغت النصاب.
طيب.
وطال عمرك نعلفها ونسرحها في المرأة يعني تجمع بين العلفة وبين المرأة.
طيب.
فهل علينا يعني فيها زكاة؟
طيب. ما
نحن نصرف يعني نصرف عليها في العلفة ونسرحها يعني في المرأة فأحيانا تحصل في المرأة وأحيانا ما تحصل ولكن نصرف عليها يعني هل علينا فيها زكاة؟ مع أنها بالغة النصاب.
طيب. معظم السنة تأكل من ماذا؟
احنا معظم السنه يعني نصرف عليها واقول لك تجمع بين العلفه وبين المراه.
طيب في سؤال ثاني
بس الله يحفظك.
شكرا يا علي. معنا احد اخر. عبد الله من الرياض. ام عبد الله.
نعم.
ام عبد الله تفضلي.
نعم الله يجزاك
وياك. ام عبد الله اسمعيني من الهاتف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الله يذكر. أبا أسأل سنن الرواتب.
أيوة.
سنن الرواتب الله يذكر.
طيب.
أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر.
طيب.
حرم على الجنة. حرم على النار.
سؤالك ما هو يا أم عبد الله؟
أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر.
أيوة.
أي أبا عارف.
هل هي من السنن الرواتب أو لا؟
لا من سنن الرواتب بس سنن الرواتب ركعتين بعد الظهر بس أضيف عليها ركعتين زيادة.
طيب. ممتاز.
في الحديث يقول أربع ركعات قبل الظهر أربع ركعات بعد الظهر.
طيب واضح سؤالك. في سؤال ثاني.
في أبو عبد الله الله يذكر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. هلا أبو عبد الله تفضل.
لا تكلمت أنا عندي مشكلة من قبل 45 سنة.
أيوة.
فحصل لي حادثة وتوفى إنسان فيها وقالوا لي لازم صيام شهرين متتابعين. أنا بسأل هناك في بديل غير الصيام؟ إذا كان في بديل أفيدوني ذلك.
طيب هل أنت المتسبب في الحادث؟
أيوة أنا كنت سائق.
أنت السائق الخطأ عليك؟
أيوة أنا السائق انقلبنا في السيارة كلنا واحد يتوفى فينا ونحن بعد الأشخاص ودونا قالوهم المستشفى وتعافوا الحمد لله.
طيب عندك مشكلة في الصيام يعني ما تستطيع تصوم؟
والله أنا عندي كأنه ما أقدر أصوم يعني أنا الحمد لله صحتي جيدة وكل شيء وبس يعني ممكن الشهرين هذه ما اقدر اتابعها.
طيب في عندك سؤال ثاني؟
بهاد جزاك الله خير.
طيب ابو مازن من الرياض. ابو مازن تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
حييك اخوي ماجد. حي الشيخ عبد الله.
الله يحييك. تفضل.
سؤالي للشيخ عبد الله الله يجزاه خير، ما هي افضل منهجيه لضبط الفقه ودراسه؟
طيب
الله يجزاك الخير.
شكرا شكرا يا ابو مازن. طيب اذا هذه الاتصالات، ولكن قبل الاتصالات في سؤال ايضا اخينا الذي سال قال انا معاق و يعني يسأل عن الوضوء، يقول إنه عنده عملية تركيب جهاز في الرأس بعد مدة قصيرة، يقول كيف أصلي بعد العملية لأنه تتراكم علي صلوات كثيرة.
الأصل أن الإنسان إذا كان معه عقله لا يؤخر الصلاة كما يفعل بعض المرضى.
نعم.
هذا خطأ كبير، لأن التأخير والذي هو غير مشروع هو الذي يؤدي إلى ما سأل عنه وهو تراكم الصلوات عليه. فالإنسان عليه أن يصلي الصلاة في وقتها ويصليها على حسب حاله، إن كان قادرا على القيام صلى قائما، وإن لم يكن قادرا على القيام صلى قاعدا، وإن لم يكن صلى قادرا على الصلاة وهو قاعد صلى مضطجعا، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عمران بن حصين لما سأله كيف يصلي وقد كان مريضا بالبواسير، قال له عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالإنسان يصلي على حسب حاله، إن كان يقدر أن يتوضأ فإنه يتوضأ، إذا كان لا يقدر فإنه يتيمم، إذا كان لا يقدر حتى على التيمم فإنه يصلي على حسب حاله. المهم أنه لا يؤخر الصلاة عن وقتها ما دام أن عقله معه.
نعم. في مثل الحالات هذه أحيانا يكون هناك البنج مثلا، قد يجلس مثلا يومين ثلاثة وهو تحت تأثير البنج ثم يصحو بعد ذلك، ماذا يفعل؟
إذا كان التنويم اختياريا وهو الذي يتم عن طريق البنج، فإنه إذا زال عنه البنج يقضي تلك الأيام، يحددها بعض العلماء بثلاثة أيام، فما زاد عليها فلا يقضى، ويفرق البعض بينما كان تنويما اختياريا وهو الذي يتم عن طريق البنج، وما كان جبريا وهو الذي يكون بغير اختيار حتى الأطباء. فعلى أي حال ما زاد على ثلاثة أيام إذا طالت المدة، فإن كان اختياريا فالأحوط له القضاء، وإن كان جبريا ليس بالاختيار فلا قضاء عليه، لأنه يعتبر في هذه الحالة بمثابة زائل العقل، ومن ثم يكون التكليف مرفوعا عنه.
أحسن الله إليكم. من الاتصالات خالد من القصيم سأل يقول إنه اعتاد في كل سنة أن يضحي بأضحية واحدة، وهذه السنة يريد أن يضحي بأضحيتين. سألته الثانية يعني لمن يريدها، فقال أريدها لوالدي وأهل بيتي، فيسأل عن حكم ذلك.
لا مانع من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ضحى بأحدهما عن محمد وآل محمد وبالآخر عن أمة محمد، فلا مانع أن يضحي بأضحية له أو حتى بأكثر، وأضحية لوالديه وأقاربه من الأحياء ومن الأموات. ويكثر الكلام حول الأضحية، هل هي خاصة بالأحياء أم هي مشروعة بالنسبة للأحياء وللأموات؟ هذه مسألة كثر الكلام عنها والسؤال حولها، والأظهر والله أعلم أنها مشروعة بالنسبة للأحياء وهذا آكد، وكذلك بالنسبة للأموات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن آله، ومن آله من كان متوفى، وضحى عن أمته، ومن أمته من هو متوفى، بل منهم من لم يوجد بعد. ومن ثم فإن الإنسان يضحي عن الأحياء ويضحي عن الأموات. الذي هو خطأ ويفهمه بعض العامة أن الأضحية إنما هي عن الأموات فقط، هذا غير صحيح، ولم يقل به أحد من العلماء أن الأضحية تكون عن الأموات، هي في الأصل عن الأحياء وكذلك عن الأموات.
نعم، أحسن الله إليكم. أبو خالد من مكة سأل يقول إن عنده عقارات ويرغب في أن يعملها وقفا يكون ريعها لورثته من بعده وللأسرة يستفيدون من إيراداتها، ويضع منهم ناظرا عليها، يسأل يقول هل هذا الفعل هو الأصلح أو هناك أمور وأعمال أصلح له يفعلها؟
التصدق في الحياة والإنسان صحيح شحيح لا شك أنه أولى، فكونه يقوم ببيع ما يسهل عليه بيعه ويتصدق بقيمته في مختلف مجالات الحياة أولى، وكونه أيضا يقف بعضها وقفا خيريا على مشاريع الخير المختلفة، ويقدم في ذلك من يكون محتاجا من أسرته أو أقاربه، يكون لهم حق التقديم وليس يكون محصورا فيهم. هذا إذا كان عنده سعة من المال، لكن بعض الأشخاص قد يوقف أو يوصي والمال عنده قليل وورثته في أمس الحاجة، فهؤلاء هم أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد إنك انتظر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس.
أحسن الله إليكم. أبو أحمد من جدة يسأل يقول إنه اقترض من البنك واشترى بهذا القرض سبائك ذهب وجعلها يعني مدخرة، فهل يجوز أن يقترض من البنك ويشتري بها ذهبا؟
لا مانع من ذلك، لكن يبدو أن المسألة ليست اقتراض. الاقتراض إن كان اقتراض عن بفائدة وهو ما يعرف بالقرض الربوي فهذا لا يجوز، وإن كان عن طريق التمويل وهو ما يعرف بالتورق فقد أجازه جمع من العلماء. وإذا ملك المال فله أن يشتري به ذهبا وأن يشتري به غير الذهب. الذي يمنع في الذهب أن يشترى الذهب بثمن مؤجل، لأن الذهب لا بد فيه من أن يكون يدا بيد ولا ينفع فيه التأجيل بوجه من الوجوه.
نعم، أحسن الله إليكم. سأل أيضا يقول إنه مقيم في جدة ووالده توفي في مكة، وأنه أحيانا يمر من أمام المقبرة التي فيها والده ولكن يكون مستعجلا ليذهب إلى عمل معين، فيقول هل مروري من عند المقبرة يعتبر عقوق لوالدي؟
لا نقول بأنه عقوق، لكن إذا تيسر أن يقف ويسلم على والده وعلى الأموات في هذه المقبرة فذلك خير على خير، وإلا فإن الإنسان يدعو لوالديه ولغيرهم من الأموات ومن الأحياء في أي مكان كان.
نعم، يسأل أيضا يقول إنه مقيم في جدة ويسافر أحيانا إلى الرياض أو إلى الشرقية وغيرها، ويجلس أحيانا 15 يوم أحيانا يجلس شهر، فيسأل هل يترخص برخص السفر، وإذا كان يترخص هل يحق له الجمع مع القصر؟
من المعلوم أن العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في مدة الإقامة التي يجب معها الإتمام وينتهي معها حكم السفر، هل هي محددة أم غير محددة؟ هناك من توسع في ذلك كما نقل عن شيخ الإسلام وكذلك تبناه فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو أن الإنسان ما دام أنه ليس مستوطنا فإنه له أن يترخص برخص السفر ولو طالت المدة. لكن الأحوط في هذا أنه إذا عقد العزم على الإقامة مدة تزيد على 4 أيام الأحوط أن يتم، ومن ثم فلا يجمع ولا يقصر ولا يفطر، وإنما يعتبر نفسه كغيره من المقيمين الذين لا يشرع لهم الترخص. هذا أحوط للإنسان. لكن لو أخذ برأي من الآراء فلا يعترض عليه، إنما الأخذ بالأحوط، ولا شك أن الأحوط في هذا أنه يتم إذا نوى الإقامة مدة تزيد على 4 أيام متواصلة.
نعم، أحسن الله إليكم. علي من الرياض سأل يقول عندهم بقر بلغت النصاب ولكنهم يعني طيلة الحول يعلفونها وأحيانا يسرحونها في المرعى، يسأل هل فيها زكاة؟
بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يملكها الإنسان بقصد التجارة، أنه يبيع ويشتري فيها، فهذه تجب الزكاة فيها على الإطلاق إذا بلغت قيمتها نصابا، بغض النظر عن عددها وبغض النظر كونها سائمة أو معلوفة. الحالة الثانية إذا كان اقتناها لأجل التنمية ينميها، فهذا ينظر إن كانت ترعى الحول أو أكثره وهي التي تسمى بالسائمة، فهذه فيها الزكاة حسب الأنصبة الواردة في هذا. والبقر أقل نصابها 30. أما إذا كانت تعلف في أكثر الحول فإنها لا تجب فيها الزكاة.
نعم، أم عبد الله من الرياض سألت عن السنن الرواتب، تقول إن السنن من السنن الرواتب 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها، وتقول ورد في بعض الأحاديث فضل الصلاة 4 ركعات بعد الظهر، كيف تجمع بين هذين الحديثين؟
أما الأربع التي قبل الظهر، وقد يلتبس الأمر على البعض يظنه قبل دخول وقت الظهر، ووقتها لا، بعد دخول وقت الظهر وقبل أداء الصلاة، فهذه 4 هي راتبة لا إشكال في ذلك. وأما 4 التي بعدها فركعتان راتبتان، وأما 2 الأخريان فمأمور بهما ولكن ليست راتبة، فلا تعد من الرواتب. الرواتب 12 ركعة، 4 قبل الظهر واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، واثنتان قبل الفجر، يعني بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر، وهذه هي آكدها.
طيب، سأل أيضا يقول إن عنده مشكلة، لا هذا أبو عبد الله سأل يقول عنده مشكلة من 45 سنة، أنه حصل حادث كان هو السائق وانقلبت السيارة وتوفي في الحادث شخص، وحتى الآن لم يصم 2 شهر متتابعين، ويسأل يقول هل هناك بديل عن هذا الصيام؟
الأصل في كفارة القتل العتق، فالإنسان يعتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها فإنه ينتقل إلى الصيام فيصوم 2 متتابعين. ولم يرد في كفارة القتل ذكر للإطعام، ولذلك فأكثر العلماء لا يرون الإطعام فيها، وإن كان رآه بعض الشافعية وبعض الحنابلة في حالات خاصة. لكن في مثل زماننا الآن وقد تعذر وجود الرقاب، فهل هناك بديل للرقاب؟ طرح بعض الباحثين المعاصرين رأيا له حظ من الوجاهة، وهو أن من لم يجد رقبة فإنه ينتقل إلى قيمتها فيخرج قيمتها، لأنه إذا وجد قيمتها كأنه واجد لها. وقد يتساءل كيف تعرف قيمتها والرقاب لا وجود لهم؟ هذه مسألة محلولة شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين قيمة الغرة التي تجب في الجنين، وهو أنها عشر دية أمه، وبناء على ذلك فتكون الرقبة في زماننا اليوم تكون قيمتها نصف العشر بالنسبة للدية الكاملة. والدية كما هو معلوم في القتل خطأ الآن في حدود 300,000، فتكون 15,000. هذا الرأي له حظ من الوجاهة، وإن كان لم ينقل عن المتقدمين من العلماء إلا إشارات يسيرة، ولعل السبب في عدم نقله أن الرق في زمانهم كان موجودا ومتيسرا بخلاف ما هو في زماننا اليوم.
نعم، في مثل هذه الحالة، في حال أنه مثلا صام شهرين متتابعين ولكنه مثلا اضطر أن يفطر إما لمرض أو لتعب أو نحو ذلك، هل يستأنف من جديد أو يكمل؟
التتابع شرط، ولكن هناك أعذار تسقط التتابع. فإذا مرض الإنسان مرضا يشق معه الصيام حتى ولو كان يقدر بصعوبة، لكن يشق معه الصيام، ويمكن ضبط ذلك بالمرض الذي يباح معه الفطر في رمضان، فهذا يفطر، ثم بمجرد زوال المرض عنه يصوم، بمعنى أنه يبني على ما مضى، لا يستأنف وإنما يبني على ما مضى. ومثل ذلك المرأة التي تتعرض الدورة الشهرية لصيامها، ولا تكاد النساء ولا سيما من هي في سن الطمث التي لا تزال تأتيها العادة، لا يكاد يسلم شهر من وجود أيام تكون ملجأة إلى الفطر، ففي هذه الحالة تفطر وجوبا في مدة الحيض، وإذا زال انقضى الحيض فإنها تستأنف مباشرة، يعني تبني، ولا سمعنا ذلك أنها تستأنف الشهرين، وإنما تستأنف الصيام وتبني على ما مضى، يعني تحتسب ما قبل الحيض وتضيف إليه ما بعده ولا تفصل. مثل ذلك لو تخلل صيامها عيد أو أيام تشريق فإنها تفطر للعيد كما في عيد الأضحى وفي أيام التشريق، ثم تستأنف، يعني تكمل صيامها. يبقى معنا السفر. السفر فيه تفصيل، إن كان السفر ضروريا ولا يستطيع الإنسان الصيام معه فله أن يفطر، ثم بمجرد انقضاء السفر يستأنف الصيام ويبني على ما مضى كما هو الشأن في حالة الحيض والمرض. وأما إن كان السفر ليس ضروريا فإنه إما أن يترك السفر ويستمر على صيامه، أو أنه يسافر لكنه يصوم ولو كان مسافرا.
نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. نستأذنكم ونستأذن المشاهدين الكرام في فاصل قصير ثم نعود إليكم.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
مرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد. نحن في الجواب الكافي، ضيفنا هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية سابقا. مرحبا بكم معالي الشيخ من جديد. معنا اتصال أبو عبد الله من الطائف.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
اللهم آمين. أبو عبد الله من الطائف تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ. بالنسبة للسؤال الأول اللي هو قبل عدة أيام أخذت أنا والأهل عمرة.
نعم.
ولكن كانت عن طريق أحد الأشخاص في الحجز عن طريق التطبيق بأخذ مبلغ رمزي، فما أدري عن صحة العمرة في الحالة هذه.
طيب،
السؤال الثاني بالنسبة للمبلغ المقترض من البنك أو المبلغ الحاصل عليه أنا من البنك العقاري تقريبا 500,000، استخدمت تقريبا 3/4 وبقي جزء من المبلغ، هل الجزء هذا عليه زكاة مع أنه حال عليه الحول؟ وباقي علي طبعا اللي هو الدين للصندوق التنمية العقاري.
كم باقي عليك؟ يعني باقي عليك فيه كثير؟
ايوه، الصندوق العقاري يعني ياخذ شهريا مبلغ معين.
طيب،
لمده 25 سنه.
ممتاز. طيب، في سؤال ثالث.
شكرا، جزاكم الله خير.
معنا عبد الرحمن من القصيم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل.
سمعت شيخنا صادف فجاه من بعض المرات، يعني مرة قمت متأخر باقي شوي على الصلاة، فمع العجلة صليت أكثر قبلة.
أها. في بيتك؟
إيه، في البيت، إيه، لأن كان باقي شوي على وقت خروج الصلاة، فصليت أكثر قبلة مع الربك لأن قمت مستعجل.
آه طيب.
ما بالليل أو من بكرة تذكرت إني صلي أكثر قبلة.
طيب، أعدت الصلاة يعني ولا؟
صلاة واحدة بس الفجر كانت.
إيه، ما عدتها.
إلا عدتها بعدين، عدتها.
طيب،
أنا قلت بس عدتها بعد، يعني صليت كم صلاة بعدين، صليت العصر. طيب، الظهر والعصر والمغرب ثم صليتها هي.
طيب، واضح. في سؤال ثاني.
السؤال الثاني، في بعض المرات أصلي أنا بالجماعة إمام.
أيوة.
ثم إذا خلصت الصلاة أشوف يجي أحد متأخر فيكون فردي، أقوم أصلي معه أنا. أصلي أنا ركعتين اللي هو سنة الظهر مثلا البعدية، أصلي أنا وهو يكمل الأربع ركعات، هذا فعل صحيح؟
أنت تصلي إماما به ولا مأموما؟
إيه؟ لا، إماما أصلي.
طيب، في سؤال آخر.
وصلي ركعتين وسلم.
طيب، في سؤال آخر.
هو يقوم يصلي أربع. شكرا.
شكرا. أبو ناصر من الرياض. أبو ناصر تفضل.
السلام عليكم. مساء الخير.
السلام. السلام، حياك الله.
الله يجزاكم خير ووفقكم.
وإياك إن شاء الله.
يا أخوي، أنا أصلي الله يسلمك على الكرسي، في الركوع أركع واقف، أنا واقف وأركع ركوع، في السجود أجلس على الكرسي. فيه بعض الدعاة جزاهم الله خير يقولون أنك تيم إيماء بس ما تنزل يعني في السجود مرة، ما أدري وش اللي فيها الحين، هل هو إيماء أو سجود؟
طيب، تستطيع السجود أنت؟
لا، ما أقدر، أنا على الكرسي.
طيب،
الركب عندي تعبانة.
طيب
الله يجزاكم خير ووفقكم.
وإياك إن شاء الله. بدر من الرياض تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله.
الله يحييك.
أستاذي، أنا بسأل الشيخ لو سمحت.
تفضل.
أنا أقدم على الصندوق العقاري من أجل قرض لبناء فيلا.
طيب.
والصندوق العقاري يقول ينحولك على أحد البنوك يعطيك قرض. أنا أخذ القرض وأسدده على شكل أقساط.
نعم.
سنوية. لكني علمت أن هذه البنوك تأخذ فوائد، والفوائد هذه يتحملها عني الصندوق العقاري، وعندما أرضى بذلك هل أكون كالفاعل؟
طيب
شكرا لك.
شكرا. حمدان من مكة. حمدان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
أسأل الله أن يجزاكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
اللهم آمين.
ونكتب أجركم في الدنيا والآخرة. سؤالي الله يحفظك يا شيخنا. أذهب أنا أهلي للتنزه أنا والأسرة. والمسافة اللي تبعد عن المنزل مسافة سفر.
إيه؟
طبعا أتنزه ثم أعود أبات في منزلي هذا. فالأفضل لنا الجمع في الوضع هذا ولا القصر؟ جزاكم الله خيرا.
وإياك إن شاء الله. طيب في أحد معنا؟ في أحد معنا؟ طيب فيها سؤال لشيخنا قبل الفاصل. أبو مازن من الرياض سأل يقول ما المنهجية الصحيحة لدراسة الفقه الإسلامي؟
هذا الأمر يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف أيضا مستوى ثقافتهم، سواء فيما يتعلق بالذكاء أو فيما يتعلق بخلفية الإنسان العلمية. لكن في الجملة الإنسان يبدأ بالمختصرات ثم بشروحها وما عليها من تعليق ثم يتوسع، والأصل أن الإنسان لا يتتلمذ على الكتاب وإنما يتتلمذ على طالب علم، لأن بعض المسائل تحتاج إلى بيان وتفصيل من طالب علم لديه خلفية علمية في هذا، والكلام عن ذلك يطول.
نعم أحسن الله إليكم. أبو عبد الله من الطائف يقول إنه ذهب للعمرة لكنه حجز عن طريق شخص أخذ مبلغا عن يعني مقابل هذا الحجز، هل يصح ذلك؟
أما العمرة فأرجو أن تكون صحيح، لكن هذا الفعل هل الجهات الرسمية تقره؟ إن كانت الجهات الرسمية تقره فلا إشكال في ذلك، وأما إن كانت الجهات الرسمية تمنع منه فإن كل واحد من الذين اشتركوا في هذا سواء الذي قام بتيسير الوصول إلى التصريح بمقابل أو بغير مقابل أو الذي أخذه نيابة عنه، إذا كانت الجهات الرسمية لا تسمح فكل منهما آثم.
نعم أحسن الله إليكم. سأل أيضا يقول إنه اقترض من البنك العقاري مبلغ 500,000 ريال، استفاد من تقريبا 3/4 وبقي منه جزء ما زال عنده الآن وحال عليه الحول، يسأل هل عليه زكاة؟
أي مبلغ يبقى عند الإنسان ويمضي عليه حول بغض النظر من أين اكتسبه فإن الزكاة واجبة فيه على الرأي الأرجح. يعني هذه مسألة معروفة، مسألة هل الدين، لأنه ذكر أن عليه دين، فهل الدين يسقط الزكاة؟ بمعنى هل المبلغ المقابل للدين لا تجب فيه زكاة؟ هذه مسألة مشهورة عند الفقهاء وفيها أقوال ثلاثة معروفة، ويذهب البعض إلى أن الدين يمنع من وجوب الزكاة، والبعض الآخر يذهبون إلى أن الدين لا يمنع لأن الجهة مفكة، الدين يتعلق بالذمة والزكاة تتعلق بعين المال، فالجهة مفكة، وهذا هو القول الأظهر والله أعلم، وهو الأبرأ للذمة. هناك قول ثالث يفرق فيه بين المال الظاهر وغير الظاهر، لحل ندخل في تفصيله لأنه قد لا يكون واضحا بالنسبة لبعض المشاهدين ولا يهمهم هذا الأمر، لكن باختصار الذي يترجح والله أعلم أن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة، وأن أي مال عند الإنسان في حسابه أو في صندوقه فإنه يخرج زكاته متى بلغ نصابا ومضى عليه عام.
نعم أحسن الله إليكم. عبد الرحمن من القصيم سأل يقول إنه في صلاة الفجر قام متأخرا، ومن يعني بحكم أنه كان بقي وقت قليل جدا على خروج وقت الفجر، صلى ناسيا عكس القبلة، ومن الغد أعاد هذه الصلاة، يسأل هل عليه شيء؟
ليس عليه شيء، لأنه أعاد الصلاة. نعم صلاته الأولى غير صحيحة لأنه صلى خلاف القبلة، ومن المعلوم أن استقبال القبلة شرط، وما دام أنه قد أعاد الصلاة فقد برئت ذمته.
نعم. يسأل أيضا يقول إنه أحيانا يصلي بالجماعة إماما، وبعد الصلاة يكون مثلا يأتي شخص فردا ويصلي لوحده، يقول أصلي به إماما ركعتين فقط للسنة، والشخص الآخر يكمل الفريضة.
الأولى أن يصلي به 4 ركعات. النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الرجل الذي دخل بعد أن قضيت الصلاة: من يتصدق على هذا فيصلي معه. فقام أبو بكر رضي الله عنه وصلى معه. فالأصل أن يصلي به صلاة كاملة، والأولى أن يصلي ذلك المسبوق الذي جاء وقد قضيت الصلاة، لأنه هو مفترض وهذا الذي قام ليصلي معه متنفل، فالأولى بالإمامة المفترض. وإن كان يسوغ على الراجح من أقوال العلماء أن يصلي المتنفل بالمفترض كما في قصة معاذ رضي الله عنه، فقد كان يصلي فرضه مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي إلى مسجد قومه فيصلي بهم إماما. وعلى أي حال ما حصل من هذا الشخص الذي صلى ركعتين وترك المأموم يكمل، أرجو أن تكون الصلاة صحيحة وإن كان هذا خلاف الأولى.
نعم. من أسئلة الإخوة في تويتر يقول: حجزت للعمرة عن طريق التطبيق يوم الأحد مساء، وأنا مضطر أن أسافر إلى مكة عصر السبت، هل يلزم أن أحرم من ميقاتي الذي سأمر به أم أحرم من مكة يوم الأحد؟
ما دام أن مجيئه إلى مكة بقصد العمرة فإنه لا بد أن يحرم من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. لكن لو قدر أن مجيئه إلى مكة، وهذا قد يستوحى من سؤاله، أن مجيئه إلى مكة ليس الغرض الأول منه العمرة، وإنما هناك غرض آخر، لأنه قال اضطررت إلى السفر، فإن كان قد أتى إلى مكة لقصد غرض آخر غير العمرة، صار المجيء إلى العمرة ثانويا يعني تابعا، فإنه إذا أراد أن يأخذ العمرة يخرج إلى الحل فيحرم منه إلى التنعيم ومسجد عائشة أو إلى أي جهة من جهات الحل.
نعم. أبو ناصر من الرياض سأل يقول إنه يصلي على الكرسي، أما الركوع فيركع واقفا، يعني يقوم ثم يركع، أما السجود فيسأل عن طريقة السجود وهو على الكرسي، يقول عنده مشكلة في الركب لا يستطيع السجود.
من المعلوم أن الذي يصلي على الكرسي أو في الجملة يصلي قاعدا عليه أن يقوم بما يستطيع القيام به، فإذا كان يستطيع الوقوف فيتعين عليه الوقوف، يتعين عليه القيام، لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، وإذا كان يستطيع أن يركع وهو قائم فعليه أن يركع. أما ما يتعلق بالسجود إذا كان لا يستطيع السجود، فإن كان يستطيع الجلوس فعليه أن يجلس ويؤمئ بالسجود، وإن كان لا يستطيع الجلوس وهذا يستوحى من سؤاله لأنه يشكو من الركب، فإنه يسجد ويجلس بين السجدتين وهو على الكرسي، لكنه يؤمئ قدر ما يستطيع. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، هو أصلا مأمور بالسجود، فيؤمئ الإيمان الذي يقدر عليه. وليس صحيحا ما تنوقل في هذه الأيام من أن الإيمان فقط بالرأس، هذا ليس بصحيح. يؤمئ الإنسان برأسه وبجذعه كله قدر ما يستطيع، لأنه إذا سجد فإنه يسجد مؤمئا يعني برأسه وبجذعه، ويكون قد حنى جذعه وهو يسجد. ففيما يتعلق بالإيمان يفعل ما يقدر عليه.
نعم، أحسن الله إليكم. معنا اتصال ريان من جدة، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا سؤالي إنه عن التطبيقات اللي تلعب تجيب لك فلوس، تمشي تجيب لك فلوس، يعني تحولها فلوس حقيقية.
أيوة، كيف تحولها فلوس حقيقية؟
يعني في بعض التطبيقات إنك تمشي وتجيب لك فلوس يعني. يسوون كده حاجة كده ويحاولون يعني فلوس حقيقية، يعني يقدرون يشترون فيها وأشياء.
يعني تنزل في رصيدك في اللعبة يعني.
ايوه يعني العب او امشي وتجيب الفلوس.
اها، وتسال وش حكمها.
ايوه.
طيب شكرا يا ريان، معنا اتصال اخر. طيب، فيه بدر من الرياض شيخنا سال عن قرض الصندوق العقاري، يقول ان الصندوق العقاري الان يحول الى البنوك وهو ياخذ فقط ال 500 او المبلغ المعين له ويعيده نفسه، لكن يقول ان البنك أو الصندوق العقاري يسدد البنك فوائد أخرى أكثر من هذا المبلغ. يقول حين أوافق على ذلك هل علي مشكلة أو ذنب؟
الذي فهمت من سؤاله أنه يتصور بأن الفوائد التي تدفعها الدولة للبنك هي فوائد ربوية، ومن ثم يسأل هل عليه حرج في كونه قبل هذا القرض.
نعم.
وعليه فوائد ربوية. الذي يبدو لي أنه فهم الأمر على غير وجهه. فالذي صور لنا أن هذه الفوائد التي تدفعها الجهات الرسمية للبنوك هي ليست فوائد ربوية، لأن البنوك لا تقرض هذا العميل، وإنما تقوم ببيعه سلعة.
نعم.
على وجه التورق، وهو يقوم بسداد رأس المال. وأما الفائدة التي ترتبت على ذلك التورق وهي فائدة غير ربوية، تتولى الجهات الرسمية كالصندوق العقاري سدادها. وإذا كان الأمر على هذا الوجه فليس في الأمر ربا بوجه من الوجوه.
نعم نعم، أحسن الله إليكم. حمدان من مكة سأل يقول إنه يذهب أحيانا للتنزه مع عائلته ومسافة قصر يعني، ثم يعود في آخر اليوم إلى بيته، فهل ذهابه في أول اليوم ورجوعه في آخر اليوم يعتبر نوع من أنواع السفر؟
هو نوع من أنواع السفر ما دام أنه قطع المسافة التي اجتهد العلماء وقالوا إن من قطعها يعتبر قد قطع مسافة قصر، والتي حددت فيما بين 80 إلى 90 كيلو. فإذا قطع هذه المسافة فهو مسافر وله أن يترخص برخص السفر، سواء ذهب على وجه الاستجمام أو لغرض أو لأي سبب من الأسباب.
نعم، من أسئلة الأخوة في التويتر سائل يقول ما حكم الجنين الذي يتوفى وعمره 4 أشهر، هل يغسل ويكفن ويصلى عليه أم ماذا يفعل به؟
أما إذا كان دون 4 فليس له حكم، ويدفن في أي مكان ولا يغسل ولا يصلى عليه. وأما إذا تجاوز 4 فهذا قد نفخت فيه الروح فصار إنسانا، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين.
نعم أحسن الله إليكم. يسأل يقول يسأل عن صلاة الاستخارة، يقول هل تكون صلاة الاستخارة قبل الاستشارة أو بعدها؟
هو جميل أن يستشير الإنسان أولا، لأنه قد يظهر له بالاستشارة أمر يترجح معه جانب، جانب الإقدام أو جانب الإحجام، فإذا استشار من يطمئن إلى رأيه ولم يترجح له شيء فإنه يستخير، ولو قدم الاستخارة على الاستشارة لا شيء في ذلك، لكن الذي يظهر لي أن تقديم الاستشارة أولى.
نعم أحسن الله إليكم. هذه سائلة تسأل تقول عن حكم حج المرأة بدون محرم من جدة إلى مكة، حيث ذكر البعض أنه لا يشترط محرم في ذلك ضمن عصبة من النساء، وسوف أحج إن شاء الله مع أخواتي.
المسافة بين مكة وجدة هي الآن مسافة قصيرة، صحيح أن العلماء نصوا لما ذكروا مسافة القصر قالوا من مكة إلى عصفان ومن مكة إلى الطائف ومن مكة إلى جدة كما نقل ذلك عن ابن عباس وابن عمر، لكن الآن زحفت المساكن من مكة إلى جدة ومن جدة إلى مكة، فأصبحت المسافة ما بين المباني في جدة ومكة هي أقل من مسافة القصر، ومن ثم إذا كانت كذلك فلا يشترط لها المحرم، وللمرأة أن تسافر مع رفقة صالحة من مكة إلى جدة والعكس.
نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وشكر الله لكم.
شكر الله لكم وللمشاهدين والمشاهدات وللفريق الذي يعمل معكم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها وأمانها، وأن يوحد كلمة أهلها ويحفظ ولاة أمرها، وأن يثبت جنودنا المرابطين على الحدود، وأن ينصرهم ويكبت عدوهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم على رسول الله، وشكر الله لكم أنتم مشاهدين الكرام، نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من الجواب الكافي. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي.